لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر جماد الأولى لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أنا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: باب مباشرة الحائض. والمقصود من مباشرتها الاستمتاع بها بما دون الجماع، وذلك بأن تشد على وسطها إزارا ثم يباشرها، فتلتصق بشرته ببشرتها، ويستفيد منها من كل شيء سوى الجماع. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض، فدل ذلك على جواز مثل هذا العمل، وأن ذلك سائغ وجائز، وأن هذا من التوسط الذي جاء به الإسلام بينما كان موجودا عند اليهود وما كان موجودا عند النصارى، فإن اليهود لا يخالطونهن ولا يؤكلونهن ولا يشاربونهن، والنصارى يجامعونهن، فجاء الإسلام بالمضاجعة والمباشرة وبمنع الجماع، وهذا توسط بين الإفراط والتفريط، بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. وعائشة رضي الله عنها تحكي ما كان يفعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمر إحداهن أي النساء بأن تشد إزارها عليها ثم يباشرها وهي حائض. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الذي يأتي ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. قال:
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، والسبيع هم من همدان، والنسبة إلى همدان نسبة عامة، والنسبة إلى سبيع نسبة خاصة، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع، وهم من همدان، فهو مشهور بأبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شرحبيل.
عن عمرو بن شرحبيل وهو أيضا الهمداني الكوفي، وهو ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وهي أكثر الصحابيات حديثا، وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ستة رجال وامرأة، والمرأة هي عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد رجاله كلهم ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والذين هم دون الصحابية كلهم من الثقات: قتيبة بن سعيد، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن شرحبيل الهمداني، هؤلاء كلهم ثقات، وكل الرواة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
عمرو بن رحبيل إلا ابن ماجه.
ابن ماجه ما أخرج لك؟
لا.
عمرو بن رحبيل؟
إيه هكذا عندي.
ها؟
هكذا عندي. خرج له الجماعة إلا ابن ماجه.
ما أدري يعني. على كل مراجعة إن شاء الله.
رب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال
يعني معك الكتاب ولا أنت ناقله؟
عندي معي وبعدين رجعت الكتاب الآن أظن في طبعتين هكذا رجع له الجماعة إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه؟
إيه
على كل نشوف.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حابت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجر ثم يباشرها.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. تقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا حابت يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجر ثم يباشرها وهي حائض. فهو مثل الذي قبله تماما. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم
أبو المخلد الحنبلي المعروف بالراهوية وهو ثقة محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث فهو من جملة المحدثين الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو من أعلى صيغ التعديل. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أخبرنا
جرير ابن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
ابن المعتمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه وهو ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعن الأسود وهو خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي وهو مخضرم ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مرت في الإسناد الذي قبل هذا. وإذا في إسناد الحديث من دون الصحابية كلهم من الثقات والرواة كلهم ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن إبراهيم الحنبلي فإنه لم يخرج له ابن ماجة وخرج له الباقون.
قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. في حديث الليث محتجزة به.
ثم حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهو قريب من معنى حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض يأمرها أن تتجر بإزار مغطي.
تقول إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين
يباشرها وهي حائض وإذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالاتزار والإزار أحيانا يكون يصل إلى الركبتين وأحيانا يصل إلى أنصاف الفخذين يعني أنه تارة هكذا وتارة هكذا. والمهم أن يغطى الفرج بالإزار ثم تحصل المباشرة ويحصل كل شيء إلا الجماع في الفرج. هذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. ويقول الليث محتجزة به، يعني أنها متجرة به، يعني بمعنى الاتجار أي محتجزة به متجرة به إلى أن طاف فاخذيها أو إلى ركبتيها، ثم يباشرهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن على هذه الحالة. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا الحارث بن مسكين،
يقول النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث بن مسكين هو المصري ثقة وهو قاضي في مصر، مصري قاض فيها أي في مصر، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون. والنسائي سبق أن ذكرت أنه كان بينه وبين الحارث المسكين شيء من الوحشة، وأن الحارث المسكين كان منعه من أن يأخذ عنه، وأنه كان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة القارئ الذي يقرأ على الحارث المسكين ثم يروي عنه بهذه الطريقة، ولا يستعمل أخبارنا، ولكنه في بعض الأحيان كما في هذا الموضع الذي معنا يقول أخبارنا، ولعل ذلك أي التفريق بين الحالتين مبني على أنه كان منعه أولا ثم أذن له أخيرا، ويكون روايته على الحالين، الحالة التي يكون سمع وهو مأذون له يقول أخبرنا، وفي الحالة التي سمع خفية من وراء الستار وهو غير مأذون له لا يقول أخبرنا، لأنه ما قصده بالتحديث وما أذن له في التحديث فكان يعطفه على غيره، يقول أخبرنا فلان ثم قال والحارث المسكين، والحارث المسكين فتارة يذكر أخباره تارة يعبر بالأخبار وتارة لا يعبر به، وهذا مبني على هاتين الحالتين. عن ابن وهب،
نعم،
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو مصري كتلميذه الحارث بن مسكين، وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يونس والليث،
عن يونس والليث، يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والليث بن سعد المصري، وهو ثقة حديث ثقة محدث فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الإمام الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا معروف في الفقه، وهو الذي قام بتدوين السنة بتسليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، والذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب مولى عروة،
عن حبيب مولى عروة، وحبيب هو مولى عروة ابن الزبير، حبيب مولى عروة وهو مدني، وهو مولى عروة ابن الزبير، وهو مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن بدية،
عن بدية، ويقول الليث،
وكان الليث يقول،
وقال الليث ندبة أو ندبة يعني بضم النون وبفتحها، وهي مولاة ميمونة، وهي مولاة ميمونة، وهي مقبولة خرج حديثها أبو داود والنسائي، خرج حديثها أبو داود والنسائي. عن ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرواها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
طيب،
قال: باب تأويل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلى الجماع.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: وهي باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود من هذه الترجمة بيان تأويل هذه الآية، وأن المقصود بالاعتزال في المحيض هو اعتزال الجماع وترك الجماع، وأما مخالطتها ومباشرتها ومؤاكلتها والشرب معها فإن ذلك سائر. وإذا فهذا الحديث مفسر لهذه الآية، ومن المعلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل أن اليهود
أنه قال كانت اليهود
إذا كانت المرأة حائضا لا يجامعونهن لا يؤكلونهن ولا يشربونهن ولا يجامعونهن في البيوت، يعني لا يخالطونهن. المقصود بالمجامعة هنا المخالطة وليس الجماع، وإنما هو المخالطة. فكانوا لا يؤكلونهن ولا يشربونهن ولا يخالطونهن في البيوت، يعتزلوهن ويبتعدن عنهم ويبتعدون عنهن حتى ينتهين من الحيض. وهذا إفراط في الترك والاعتزال. ويقابل هؤلاء النصارى الذين يجامعونهن في حال حيضهن، والإسلام جاء في التوسط بين هذا وهذا، فأباح المؤاكلة والمشاربة والمخالطة في البيوت ومنع الجماع، وأنه يفعل معهن كل شيء إلا الجماع. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. لما قيل له يعني لما كان اليهود يعني هذا شأنهم، أنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
فأمرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، إلا أنهم لا يفعلون الجماع، إلا أنهم لا يفعلون معهن الجماع. وإذا فالمجامعة هي المخالطة، المجامعة في البيوت هي المخالطة وليست الجماع، لأن التعبير بالبيوت وكذلك الجملة التي بعدها وأنه يفعل كل شيء إلا الجماع يدل على أن المجامعة هي المخالطة، من أجل التعبير بالبيوت والتقييد بالبيوت، ومن أجل ما جاء بعدها من التنصيص على أنه يفعل كل شيء إلا الجماع. شوفنا الحديث.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنبلي المتقدم قريبا. أيوه.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
حدثنا سليمان بن حرب وهو البصري، وهو ثقة حافظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد بن سلمة.
حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة حافظ عابد وأثبت الناس في ثابت البناني، وهو أثبت الناس في ثابت البناني، وهو شيخه الذي روى عنه في هذا الإسناد، وقد خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ثابت
بن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وكان من صغار الصحابة وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر فطالت حياته وكثر ولده وهو من آخر الصحابة موتا ومن أكثر الصحابة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن في إسناد الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يروي عن
سليمان بن حرب
وسليمان بن حرب يروي عن
حماد بن
سلمة وحماد بن سلمة يروي عن ثابت البناني وثابت البناني يروي عن أنس بن مالك. فمن دون الصحابي كلهم ثقات وثابت
وإسحاق سليمان بن حرب
ثابت وإسحاق حديثهما عند أصحاب الكتب الستة وحماد بن سلمة حديثه عند البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وإسحاق بن راهوية حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة.
قال باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائط يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ما يجب على الرجل إذا وطئ حليلته بعد علمه بتحريم وطئها في حال حيضها. المقصود من هذه الترجمة هو بيان الكفارة التي تجب على من جامع امرأته وهي حائض. فجماع المرأة وهي حائض محرم وقد جاء تحريمه في الكتاب العزيز وكذلك جاءت السنة المطهرة وجاءت السنة ببيان ما يجب على من وطئ زوجته وهي حائض بأن يكفر عن ذلك بأن يتصدق بدينار أو نصفه. وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا فهو دال على أن عليه أن يتصدق بأحد هذين المقدارين وهو الدينار أو نصف الدينار وقد قيل أن التفريق بينهما يكون باعتبار حالة اليسار وحالة الاعتار. وقد جاء في حديث فيه كلام في حال هذا الموضوع الذي هو التفريق بين حالة الاعتار وحالة الإيثار فيكون الدينار في حالة اليسر ونصف الدينار في حالة العسر. يجب عليه أن يقوم بهذه الكفارة. والحديث اختلف فيه العلماء منهم من صححه ومنهم من تكلم فيه ولكن الحديث إسناده صحيح ورجاله كما سنعرف يعني هم ثقات بل إنهم على شرط البخاري وإسناده أخبرنا
عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس حديثه عند أصحاب الكتب الستة وثقة.
حدثنا يحيى
بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة
وشعبة هو من الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم
وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن مقسم
ابن بجرة وهو مولى ابن عباس ويقال هو مولى عبد وقيل هو هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال له مولى بن عباس لملازمته إياه، وهو صدوق خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال هذا الإسناد كلهم من هو شيخ البخاري شيخ النقاد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا مقسم مولى بن عباس فإنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. وإذا فإسناد الحديث كل رجاله رجال البخاري يعني من أولهم إلى آخرهم، فالحديث صحيح ثابت، وقد ضاعفه بعض العلماء قال وجه التضعيف يرجع إلى قالوا أن فيه اضطراب، وقالوا أيضا أن التخيير بين الشيء ونصفه هذا لا يعهد ويعني ليس بمعهود لأنه في الكفارات، لأن التخيير بين الشيء ونصفه قالوا أنه غير معهود، لكن الحديث إسناده صحيح، والذين قالوا بصحته وأوجبوا على من جامع امرأته وهي حائض بهذه الكفارة، والذين تكلموا فيه قالوا إنه لا يجب عليه شيء، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه، وما دام أن الحديث صحيح فإن على من جامع أن يقوم بهذه الكفارة التي جاء أو اشتمل عليها هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل سلامة الإسناد تدل على سلامة المتن؟
سلامة الإسناد وصحة الإسناد إذا كان
يعني مع صحته يعني ليس فيه
شذوذ
ولا إعلال،
ليس فيه شذوذ ولا إعلال يعني يدل يعني على صحته.
هذا السائل يقول يا شيخ هل تشرح لنا حديث إن الله خلق آدم على صورته وأين يعود الضمير؟
هذا الحديث رواه البخاري
وغيره،
وهو أول حديث في كتاب الاستئذان، أول حديث في كتاب الاستئذان وصحيح البخاري،
وهو في وكتاب الاستئذان هو أول الجزء الحادي عشر من فتح الباري، وهذا الحديث هو أول حديث في كتاب الاستئذان، فهو أول حديث في ذلك الجزء، ومعنى الضمير فيه
ذكر العلماء في ذلك
القول، القول الأول أنه يرجع إلى الله عز وجل، أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل.
القول الثاني يقول أنه خلق يرجع إلى آدم،
وأن الضمير يرجع إلى آدم، خلق الله آدم على صورته أي صورة آدم. القول الثالث يقول إنه يرجع إلى المضروب الغلام الذي المضروب، وذلك أنه جاء في بعض طرق الحديث أن رجلا كان يضرب غلامه، فجاء في الحديث أن الله خلق آدم على صورته أي صورة ذلك المضروب، أنه على صورتي على يعني آدم على صورة هذا المضروب. فأقوال ثلاثة، القول الأول أن الضمير يرجع إلى الله، وقد جاء في بعض الحديث على صورة الرحمن، والحديث تكلم فيه بعض العلماء وصححه بعضهم، ويقولون أن المراد بالصورة الصفة، ومعنى على صفة الرحمن أي أنه متصف بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به ويناسبه، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بهم ويناسبهم، ولا يلزم من الاتفاق في أسماء الصفات الاتفاق في الصفات نفسها، بل ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. فإذا معنى هذا الحديث عند أهل السنة الذين قالوا بأنه يرجع إلى الله عز وجل, أي أنه على صفة الرحمن متكلم سميع بصير, وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف لغيره من المخلوقات, وإن كان معنى الصفة معلوم بالنسبة للجميع, يعني إذا أضيف للمخلوقين فهو
معلوم
كيفية ومعلوم معنى, وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو معلوم معنى وليس معلوم كيفية, لأن السمع كما هو معلوم يتعلق بسمع الأصوات وأصوات الحركات, وكذلك البصر يتعلق
بالمرئيات,
فإذا أضيف يعني إذا وصف الله عز وجل بأنه سميع بصير فقد علم عن السمع, ولكن إضافة لله عز وجل تجعل تلك الصفة أو الصفتين تليقان بكماله وجلاله, لا تماثل صفات المخلوقين ولا تشابه صفات المخلوقين, لأن ذات الله عز وجل تخالف الذوات فصفاته تخالف الصفات, ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبه شيء من المخلوقات. والقول الثاني, وهذا القول جاء عن الإمام أحمد وغيره, بل جاء عن الإمام أحمد التشديد والإنكار على من قال بخلافه, والقول الثاني قال به ابن خزيمة من أهل السنة, ومعناه عند القائلين به أن الله خلق آدم على صورته, أي طوله 60 ذراعا كما جاء في الحديث نفسه في أول كتاب الاستئذان, خلق الله آدم على صورته, إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن, فلما خلقه قال له اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك, فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهذا وجه إيراد البخاري الحديث في كتاب الاستئذان, لأن فيه ذكر السلام وأصل السلام, وأن ذلك من آدم نفسه عندما خلقه الله عز وجل أمره بأن يذهب إلى جماعة من الملائكة وأن يسلم عليهم فينظر ماذا يردون عليه, فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده. فذهب إليهم وقال السلام عليكم, فقالوا السلام عليك ورحمة الله. هذا هو الحديث في أول كتاب الاستئذان. فمعنى الحديث على كلام ابن خزيمة يقول أن ما جاء بعد جملة إن الله خلق آدم على صورته يبين معناه, وهو أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا, يعني أن الله خلقه وطوله 60 ذراعا في السماء, ما خلقه متدرجا كما خلق ذريته تنمو شيئا فشيئا وتكبر شيئا فشيئا حتى يصل إلى منتهاه, وإنما خلقه الله من حين ما خلق 60 ذراعا, ما كان ذراع أو ذراعين ثم تبر, وإنما خلق آدم على صورته التي هو عليه 60 ذراع من حين ما خلقه الله, ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن, ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن, حتى صار
أحجام الناس وأطوال
الناس قليلة جدا بالنسبة لذلك الطول الذي حصل لآدم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون على طول آدم, يعني طول آدم يعني 60 ذراعا إذا دخلوا الجنة, جاء بذلك الحديث. وإذا فمعناه عند ابن خزيمة وغيره من قال به من أهل السنة إن معناه أنه يرجع إلى آدم, والمقصود منه أن الله تعالى خلقه وهو بهذا الطول لم يتدرج كما حصل لذريته من تدرج شيئا فشيئا والنمو شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه, أي ذريته.
واحد يقول يعني قول من قال سورة الرحمن أي صفته ألا يكون هذا تأويلا؟
أبدا ليس هذا تأويل, بل السورة هي الصفة, والسورة أيضا جاءت في غير هذا الحديث, ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في ذكر الصورة مضافة إلى الله عز وجل, بل قد جاء في حديث أخرى في الصحيحين.
يقول ما ذكرتم القول الثالث؟
القول الثالث أنا قلت أنه يرجع إلى المضروب الذي كان يضرب غلامه, فقال إن الله خلق آدم على صورته, يعني صورة المضروب, خلق الله آدم يعني شكله شكل آدم, يعني من حيث الصورة. والقول الصحيح هو الأرجح, الأول هو الأرجح, والقول الثاني قال به بعض أهل السنة كما قلت.
هذا السائل يقول: كم يساوي الدينار من عملة هذا البلد وهو الريال؟
لا أدري.
هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين التراب والرمل في باب التيمم؟
أبدا، الإنسان يتيمم على الأرض التي هو فيها سواء كان فيها رمل أو كان فيها تراب، يعني اللي هو يعني الذي يتصاعد منه شيء، أو يعني يكون على أي مكان من الأرض، لأن الله عز وجل شرع للناس وخصف لهم أن يتيمموا يعني يضربوا أيديهم على الأرض في أي مكان كانوا. اتقوا الله ما استطعتم.
نفس السائل يقول: ما الفرق بين عبارات المحدثين أخبرنا حدثنا أنبأنا؟
من العلماء من لا يفرق بين هذه العبارات ويجعلها بمعنى واحد يعني فيسوي بينها، ومنهم من يجعل حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا وأنبأنا فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، قرئ على الشيخ وهو يسمع فيعبر عنه بأخبرنا وأنبأنا. لكن بعض العلماء يسوي بينهما بين هذه الألفاظ فيقول أنبأنا وحدثنا وأخبرنا فيما كان سمع من الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع.
هذا السائل يقول: ما حكم خروج النساء في الجهاد وما حكم تدريبهن على السلاح؟
النساء لسنا من أهل الجهاد ولسنا من أهل القتال، ومهمتهن معروفة، والقتال هو للرجال الذين هم أهل الجلد وأهل القدرة وأهل الصبر وأهل التحمل، والنساء ضعيفات، والذي جاء أن بعض النساء كنا يذهبن مع أزواجهن لخدمتهم ولسنا يخرجن للجهاد والقتال في سبيل الله، ولهذا لا يدربنا ولا يعني يهيئن للقتال، لأن مهمتهن معروفة، وخروجهن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجهن إنما كان ذلك للخدمة.
الذين يدربونهن يتعللون بقلة الرجال.
نعم،
بقلة الرجال، ما عندهم رجال يدربونهن ويشربون.
من المعلوم أن النساء يعني لا فائدة فيهن من حيث القتال، ومن المعلوم أن كل بلد فيه رجال وفيه نساء، لكن الناس اتجهوا في كثير من البلاد إلى أن النساء يشاركن الرجال ويتساوين مع الرجال، وأنه لا فرق بين النساء والرجال، وهذا انتكاس.
هذا السائل يقول: إذا باشر الرجل امرأته وهي حائض ثم أنزل فهل في ذلك حرج أو إثم؟
أبدا، ليس فيه شيء.
هذا السائل يقول: هل المسلم إذا نام عن الوتر يصليه بين الفجر بين صلاة الفجر والظهر؟
الإنسان إذا نام عن صلاته من الليل فإنه يصليها في الضحى، ليس بعد الفجر وإنما في الضحى، ويصليها على مقدار ما كان يصليه ويزيد ركعة، لأنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعني يقم أو يؤدي صلاته من الليل لعارض شغله عن ذلك صلى من الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة، فيصلي 12 يعني لا يوتر، لا يصلي وترا في النهار، لكن المقدار الذي كان يفعله يأتي به ويزيد عليه ركعة حتى يخرج من الوتر، لكن المقدار وجد وزيادة ركعة، المقدار الذي كان يفعل أتي به وزيادة ركعة. فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا يعني فاته صلاة الليل لشاغل انشغله عن ذلك فإنه يصلي من النهار 12 ركعة.
ويسأل ويقول: يسأل عن حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة.
لا بأس بذلك.
لذلك يسأل عن حكم التصفيق، أي التصفير يقول.
تصفير؟ أي تصفير؟
وهكذا كثيرا.
التصفير غير التصفير، التصفير في الفم والتصفير باليدين.
كثيرا.
التصفير للنساء جائز يقول الرجال لا يجوز, الرجال لا يصفقون والنساء يصفقن.
هذا السائل يقول ما حكم تارك الصلاة الذي يترك الصلاة متساهلا عالما هي ركن من أركان الإسلام علما بأن تارك جحودا كافر باتفاق العلماء؟
تاركها جحودا كما ذكر هو باتفاق العلماء كافر, لكن من تركها تهاونا وكسلا ففيه قولان للعلماء, منهم من يقول بأنه كفره كفر دون كفر وأنه ليس يعني كافرا كفرا مخرجا من الملة, والقول الثاني يقول أنه كافر كفر مخرجا من الملة, وهذا هو القول الصحيح أن من تركها تهاونا فقد كفر, لأنه قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك بين الرجل بين مسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, فهذا يدل على أنه كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في الأئمة أئمة الجور الذين جاء الحديث فيهم أنهم يعني عندما ذكر يعني شيئا من صفاتهم فقيل ألا نقاتلهم, قال لا ما صلوا لا ما صلوا, فجعل الصلاة هي المانع من الخروج عليهم ومن مقاتلتهم.
هذا السائل يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في ركعتي الفجر؟
نعم كان ركعتي الفجر التي هي السنة التي قبل الفريضة كان يخففها, وقد جاء في الصحيح عن عائشة أنها قالت أقول في نفسي هل قرأ بفاتحة الكتاب, يعني من خفتها يعني هل قرأ بفاتحة الكتاب, فهذا يدل على تخفيفها.
هذا السائل يقول إذا كان لدي أقارب يعملون في البنوك الربوية مثل البنك الأهلي التجاري وأراد أحد هؤلاء أن يصل والدي بشيء من المال الذي يتعاطاه من هذا البنك, فهل يا فضيلة الشيخ أحذر والدي من هذا المال أم أسكت؟
إذا كان له دخول غير المال الذي يأتيه من البنك أو الراتب الذي يأتيه من البنك والمال الأكثر هو من غير البنك فلا بأس بذلك, لأن المحرم مغمور. وأما إذا كان ما لدخل إلا في هذا إلا دخل إلا من هذا, وأن الذي يعطيه أو الذي ينفقه هو من هذا, فالإنسان يعني يترك يعني هذا الشيء ولا يأخذه, ويمكن أنه ينصحه بعدم الأخذ ينصح أباه بعدم الأخذ.
هذا السائل يقول
لأن العمل في البنوك التي تتعاطى الربا حرام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كاتب لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه, والعامل الذي يكتب أو الذي ينقل الأوراق التي فيها الربا وفيها عقود الربا يعني ولو لم يكن كاتبا كل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان.
هذا السائل يقول ذكر العجلي في معرفة الثقات في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي قال وكان يسيء الصلاة
وكان
يسيء الصلاة, فكيف نوفق بين جلالة هذا الإمام وبين ما ذكره هذا الرجل؟
يمكن أن هذا لا يصح, ويمكن يعني أن صح أن يكون مثل ما قيل في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, جابر سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله حج عتبة المسلمين بالجنة أهل الكوفة يعني آذوه وكتبوا إلى عمر بن الخطاب بأنه لا يحسن أن يصلي, وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فإما أن يكون هذا ما صح أو أن صح ويكون يعني فيه مغرضون مثل المغرضين الذين تكلموا في سعد بن أبي وقاص الذين تكلموا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه, يعني لما يعني أخبره عمر بشكواهم وأنهم قالوا إنك لا تحسن أن تصلي, فأخبرهم بأنه يطيل في الركعة الأولى وأنه يقصر في الثانية وأنه يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل, قال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق, ولكنه رضي الله عنه وأرضاه عزله حتى لا يحصل فتنة بينه وبين أهل الكوفة فدرءا للخطر ودرءا للضرر, وأن يوجد من الأوباش ومن يعني التوقة سوقه الذين هم يعني لا يبالون يعني بما يعني يحصل،